بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 45 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء السبت 6 من ذي القعدة 2400 من الهجرة الموافق 12 من فبراير 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. في هذا الباب باب ظلم دون ظلم، يريد أن الظلم ليس سواء، وأن بعضه أخف من بعض، فالظلم الأكبر أو أكبر الظلم هو الشرك. الظلم الأكبر أو أكبر الظلم هو الشرك، فالذي أكل مال اليتيم ظلم، والذي اقتطع حق أخيه المسلم بيمين كاذبة ظلم، والذي سرق ظلم، والذي غل ظلم، والذي كذب ظلم. كل هذه أنواع من الظلم، لكنها ليست كالظلم الأكبر الذي هو الشرك. فالشرك هو أكبر الظلم على الإطلاق، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم أنواع الظلم. وأشده. إذن هذه الأنواع الأخرى من الظلم هي دون ذلك الظلم الأكبر، وهذا معنى هذه الترجمة: باب ظلم دون ظلم. فالظلم ظلمان: ظلم أكبر وهو الشرك، وظلم دون ذلك وهو ما كان دون الشرك من الذنوب، فهو ظلم لكنه دون ذلك الظلم الأكبر. ثم ذكر في الباب ما يؤيد هذا المعنى، فقال: حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي هشام ابن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث كما قال سفيان الثوري فيه، وهو شعبة بن الحجاج ويكنى أبا بسطام، وهو بصري عراقي أصله من واسق من العراق أيضا. حاء، وهذا الحرف يستعمله المحدثون كنوع من أنواع الاختصار في الكتابة، ويقصدون به على أصح الأقوال تحويلا في الإسناد، وشبهت ذلك مرارا قبل ذلك بتحويلة السكة الحديد أو السكة الحديدية، فهناك خطان حديديان يلتقيان في نقطة، هذه النقطة يصنع فيها ما يسمى بالتحويلة من خط إلى خط. نحن انتهينا من هذا؟ ما انتهينا؟ بعض إخواننا كأنه غاب. هذا موقفنا، هذا بعض إخواني كأنه غاب ويظن أن مبدأنا من باب كفران العشير وكفر، لا، نحن انتهينا من باب المعاصي من أمر الجاهلية الذي وكان آخر باب قرأناه، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ثم قرأنا بعده: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كذلك ولا انتهينا من هذا؟ هذا موقفنا على ما قرأته إن شاء الله. فقال، نعم، قلت إن لفظة هذا الحرف حاء يستعمله المحدثون كما ذكرت آنفا بمعنى تحويل في الإسناد، أي إنه بدأ إسنادا جديدا من هذا الموضع يلتقي مع الإسناد الأول في نفس الموضع الذي وقف فيه أو قبله بقليل، يعني أحيانا يضعون هذا الحرف في موضع الالتقاء تماما، وأحيانا يضعونه بعد موضع الالتقاء بقليل أحيانا، لكن الغالب أنهم يضعون هذا الحرف عند موضع الالتقاء تماما، أي عند الشيخ الذي يلتقي عنده أو فيه الإسنادان الأول والثاني. فإذا وجدت هذا الحرف معناه أن صاحب الكتاب المصنف سيبدأ من هذا الموضع إسنادا جديدا، وعليه فإنك إذا وجدت هذا الحرف يعني مباشرة أن المذكور بعده شيخ للمصنف، إذن الذي سيذكر الآن لن يكون شيخا لشعبة، وإنما سيكون شيخا من شيوخ الإمام البخاري نفسه. هذا فائدة، إذن فائدة الحرف اتضحت الآن، أنه بوجود هذا الحرف عرفنا أن المذكور بعده سيكون من شيوخ البخاري، لأن البخاري هو الذي سيقول حدثنا، أما إذا لم يوجد هذا الحرف فإن الذي قال حدثنا سيكون هو من؟ شعبة. نعم، فهذا الحرف يعتبر تحويلا في الإسناد. حاء قال، إذن ما دام حاء إذن قال هذه معناها من الذي قال؟ المصنف، والمصنف في هذه الحالة عندنا الآن هو من؟ البخاري رحمه الله. قال: وحدثني بشر طيب من بشر في هذه الطبقة؟ فضل بشر بن خالد العسكري. كيف عرفته؟ كيف عرفته من التقريب من الفتح؟ طيب بشر يقول الحافظ وهو ابن خالد العسكري. طيب هو طبعا يعني هو جعله كذلك لأن الإسناد ليس إسنادا مروزيا فلا يصلح أن يكون المروزي الذي يروي عن عبد الله بن المبارك وغيره يعني فهو بشر ابن خالد العسكري لأن هذا الإسناد في النهاية إسناد عراقي وبالتالي هو فهم من ذلك أن محمدا شيخ بشر هو غندر محمد بن جعفر تلميذ شعبة لذلك قال إن إذن هو عرفه بأستاذه عرفه بشيخه. فالحافظ يقول طيب وهو ابن خالد العسكري وشيخه محمد هو ابن جعفر المعروف بغندر. طيب من الذي لقب محمد بن جعفر بهذا اللقب؟ فضل لقبه بذلك ابن جريج رحمه الله. لماذا لقبه بذلك؟ لأنه كان يشغب عليه في الدرس ولفظة غندر يعني عند أهل الحجاز لأن ابن جريج مكي ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز مكي من أهل مكة فأهل الحجاز يسمون المشاغب الكثير الشغب يسمونه غندر. فلما قدم ابن جريج إلى العراق وكان معروفا بالتدليس فغندر من تلاميذ شعبة وهو متمسك بما درسه على شيخه من أن التدليس أمره شديد فلا يقبل من مدلس تدليسا فبقي لابن جريج بقي له بالمرصاد كلما ذكر ابن جريج حديثا قال من حدثك بهذا وأخذ يقاطعه في الدرس فما كان من ابن جريج إلا أن قال لمحمد بن جعفر أسكت يا غندر يعني أسكت يا مشاغب فصارت لقبا عليه واشتهر بها حتى غلبت على اسمه وهذا فيه يعني جواز التلقيب بما يكره في الأصل بل قد يعد من الغيبة لكن إذا صار لقبا على الإنسان واشتهر به بحيث لا يريد قائله أن يتنقص صاحب اللقب بل أصبح علما ما أصبح ينظر إلى معناه أصلا. فمثلا يعني قد يشتهر إنسان بأنه الأعرج أو قد يشتهر إنسان بأنه الجمال أو يشتهر إنسان بأنه الطحان وهذه أصلا مهن فتكون هذه الألفاظ لقبا على الأسرة بأكملها فلا يرضى مثلا هذا الشخص الآن الذي هو من أسرة الجمال لا يرضى أن يكون جمالا لا يرضى أن يشتغل جمالا ولا يرضى ذلك الطحان أن يشتغل طحانا بل لو قلت له يا طحان تريد أن تتنقصه لقال لك لا تقل علي هكذا أنا لست طحانا. فمثل هذا صار علما ولذلك أصبح الناس يطلقون مثل هذا ما يقصدون به أبدا أن يتنقصوا هذا الإنسان لكن هذه اللفظة صارت علما على هؤلاء. فأنت الآن تجد أناسا كما يقال كبراء في مناصبهم واسم أحدهم مثلا الزيات وهو لا يقبل أن يبيع زيتا ولا أن يتاجر في الزيت لكن أسرته اسمها هكذا وهكذا يعني هذا كثير معروف. فالشاهد أن مثل هذا ليس داخلا في حد الغيبة حتى وإن كان أصل اللقب فيه شيء من التنقص لكن بغلبته على صاحبه وبصيرورته علما عليه زال ما فيه من ذلك المعنى فأصبح الناس ينادونه به دون أن ينظروا في معناه أصلا ولعلك لو قلت لذلك الشخص إنك لست من أسرة الطحان أو الزيات لعله يتضايق، يقول بل أنا منهم، يعني هو يفخر بأنه من هذه الأسرة، لكن ما في نظر كما قلنا لمعنى الكلمة إطلاقا، هو يفخر بأسرته وليس المراد معنى هذه الكلمة بذاتها. فالشاهد على كل حال أنه إذا اشتهر الإنسان بلقب وغلب عليه حتى صار علما فلا حرج أن ينادى به، ولا حرج أن يذكر به في غيابه، ولا يعتبر هذا من الغيبة حتى وإن كان أصل معنى الكلمة فيه شيء من التنقص كما قلنا. ومثله غندر، فكلمة غندر تعني إيش؟ مشاغب. لكن بعد ذلك نحن الآن عندما نقول قال البخاري حدثنا غندر، فنقول وغندر هو محمد بن جعفر، أو نقول ومحمد بن جعفر لقبه غندر، لا يقصد أحدنا أبدا أن يتنقص هذا المحدث أو أن يعني يذكره بشيء يسيء إليه أو يسوءه أبدا، إنما نقصد هذا لقب عليه. نعم. فسبب التسمية نسي كما يقال وأصبح علما مجردا. طيب حاء، إذا قال وحدثني بشر، عرفنا أنه ابن خالد العسكري، قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر الملقب بغندر وهو بصري، عن شعبة وهو بصري، عن سليمان وهو بصري، عن إبراهيم، طيب عن سليمان هو كوفي، سليمان كوفي وليس بصري، من سليمان؟ أعمش، سليمان بن من؟ انتقل الإسناد وإن كان بقي عراقيا لكن انتقل من أهل البصرة إلى أهل الكوفة، فانتقلنا من البصريين إلى الكوفيين وهما في بلد واحدة طبعا، البصرة والكوفة في العراق، فانتقل الإسناد من بصري إلى كوفي وبقي عراقيا على الأصل. فسليمان هو ابن مهران الأعمش المحدث المشتغل بالقراءة، أيضا له قراءة وهو إمام في الحديث وهو إمام أيضا في القراءات. عن سليمان عن إبراهيم وهو التيمي، لا التيمي لا يصلح ها هنا لأن الإسناد الآن كما قلنا كوفي، فإبراهيم الصدر النخعي كوفي، إبراهيم بن يزيد النخعي وهو من علماء الكوفة ويعتبر تابعيا، يعتبر تابعيا. عن علقمة عن عبد الله، علقمة ابن يعني علقمة بن وقاص راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، هذاك إسناد حجازي، ابن قيس النخعي أيضا. طيب وعلقمة خال إبراهيم، علقمة وهو من أسرته من النخع أيضا لكنه خاله، خال إبراهيم، علقمة خال إبراهيم، فعلقمة نخعي أيضا ابن قيس وليس ابن وقاص الليثي، علقمة ابن قيس النخعي الكوفي. عن عبد الله، إذا روى الكوفيون عن عبد الله غير منسوب فهو ابن مسعود، طيب ابن مسعود الهذلي، الهذلي عبد الله ابن مسعود الهذلي وهو من السابقين الأولين من المهاجرين، أسلم قديما رضي الله عنه ومات أيضا في وقت متقدم، فوفاة عبد الله بن مسعود في سنة 34 من الهجرة، تقدمت وفاته رضي الله عنه، هو من علماء الصحابة ومن قرائهم، هو من قراء الصحابة ومن علمائهم، ولعله أعلم أهل زمانه بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى. قال لما نزلت الذين آمنوا، طيب إذا تكلم الصحابي عن سبب نزول آية هل يبقى حديثه موقوفا أم يكون له حكم الرفع؟ تفضل محمد. يكون له حكم الرفع إذا جزم بأنه سبب نزول الآية، لأن الآية طبعا لم تنزل إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يتكلم الصحابي عن ذلك إلا وقد نسب هذا إلى زمان النبوة فسبب النزول. أما إذا فسر الآية فهذا يحتمل، إذا فسر الصحابي الآية فيعتبر تفسيره مما يستأنس به في فهم الآية، لأنه قد يكون فهمها فهما صحيحا وقد يكون فهمها فهما غير صحيح، وهذا يعرف بجمع ما ورد من تفسيرات وأقوال الصحابة في تفسير هذه الآية. لأننا وإن قلنا إن فهم السلف يعني قيد مهم، لكن لا نقصد فهم صحابي واحد، لا نقصد أبدا فهم صحابي واحد، إنما نقصد أن الحق محصور في كلامهم ومحصور في فهمهم، فلا شك أن الحق في واحد من أقوالهم، لكن لا نجزم بأن صحابيا معينا يكون تفسيره هو الحق دائما، لا نجزم بهذا. فلا شك أنه إذا كان تفسيرا للآية الكريمة فهذا موقوف، يعتبر موقوفا. أما إذا ربط الصحابي التفسير بسبب النزول فعندها يكون الكلام والحديث يكون له حكم الرفع. نعم، يكون له حكم الرفع. عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وتتمتها أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أينا لم يظلم؟ إذن هنا صار صريحا جدا أن هذا كلام عن سبب نزول الآية التي بعدها، فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. لما نزلت قال فأنزل الله، قال أصحابه فأنزل الله، كل هذا متعلق بالنزول، وهذا لا يكون إلا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا نحن نلاحظ هاهنا من الناحية الحديثية أن الإسناد الأول قد علا فيه البخاري طبقة واحدة عن الإسناد الثاني، فإنه يروي في الإسناد الأول عن شعبة بواسطة شيخ واحد فقط، وهو من؟ أبو الوليد. أما في الإسناد الثاني فوصل إلى شعبة بواسطة اثنين، فصار بينه وبين شعبة راويان، شيخه بشر وشيخ شيخه غندر. أما في الأول فوصل إلى شعبة بواسطة واحد فقط، فعلى البخاري في الإسناد الأول طبقة واحدة. طيب، الحديث لا شك أنه دليل على ما ترجم الإمام البخاري به من قوله: باب ظلم دون ظلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من لفظ الآية الأولى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وكلمة ظلم نكرة، وهي هنا في سياق نفي، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فتعم، فهم حملوها على العموم أن هذا يشمل جميع أنواع الظلم، فلذلك قالوا: وأينا لم يظلم؟ كلنا نظلم، إذن لا نصيب لأحد منا مما ذكر في الأمن من الأمن في الآية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهم آمنون في الدنيا وآمنون من عذاب الله في الآخرة، آمنون في الدنيا مما يضر دينهم وإيمانهم وإن أصابهم ما أصابهم، وآمنون في الآخرة من عذاب الله عز وجل. فقالوا: إذن لا نصيب لنا من هذا الوعد، فنحن كلنا نظلم، إذن لا نصيب لنا من هذا الوعد. فأفهمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الظلم المذكور في الآية إنما هو المراد في قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إما أنها نزلت كما صرح عبد الله بن مسعود، وإما أنها نزلت ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو المراد في قول العبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنا قد يقول قائل: طيب، لماذا لم يكن الظلم في الآية الأولى على العموم ما دام نكرة وفي سياق النفي؟ هنا يقال في الحقيقة عموم اللفظ في هذه الآية إنما يكون عموما بمعنى أنه يشمل الظلم كله الذي هو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يشمل الظلم كله، فالآية فعلا على العموم، فدخل فيها الأكبر وما دونه، ولكن الوعد الكامل فيها للذين تحقق منهم التوحيد كاملا، فهؤلاء لهم أمن تام، ولكن كل موحد ما دام لم يقع في الظلم العظيم فإنه يكون له منها نصيب، أي مهما كان الإنسان ظالما لنفسه لكنه موحد، نعم وقع منه ظلم لكن هو موحد ليس مشركا، فإنه له نصيب من قول الله تعالى أولئك لهم الأمن. فمثلا هذا الموحد الذي ظلم نفسه ألا يمكن أن يدخل النار؟ ألا يمكن أن يدخل النار؟ يمكن أن يدخل النار. إذن هل تحقق له الأمن التام؟ لم يتحقق له الأمن التام. إذن معنى كلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ما دام قد مات على التوحيد فله نصيب من قول الله تعالى أولئك لهم الأمن، ولا يلزم من كونه داخلا في هذا الوعد أن يكون له الوعد المطلق، فالذي سلم من الظلم كله هذا الذي يستحق الوعد المطلق، أما الذي سلم من الظلم العظيم فإنه يستحق نصيبا من هذا الوعد. من الذي يحرم من هذا الوعد تماما؟ الذي وقع في الظلم العظيم أي الشرك. بهذا تجتمع الأدلة ولا يكون هناك منافاة بين عمومات الألفاظ المذكورة في بعض هذه الأدلة، فإنه قد يقول قائل الصحابة فهموا العموم، ونحن نقول ونحن أيضا نفهم إيش؟ نفهم العموم، لكن الصحابة أشكل عليهم كأنهم فهموا أن الذي يقع منه أي ظلم ليس له نصيب من هذا الوعد مطلقا، أولئك لهم الأمن، ففهموا أن الإنسان إذا ظلم نفسه فليس له أمن بالمرة، فبين الله لهم أن الذين لا يستحقون الأمن بالمرة إنما هم الذين ظلموا الظلم العظيم الذي هو ماذا؟ الذي هو الشرك. وتحقق لنا من هذا أن الظلم أنواع، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون أن الذنوب تسمى ظلما، وفهموا بعد هذا أن الذنوب وإن كانت ظلما لكن هو دون ذلك الظلم العظيم المذكور في قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. طيب، طبعا مثل هذا الجمع الذي ذكرته إنما استفدته في الحقيقة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، وهو كتاب عظيم يستحق أن يدرس بشيء من التأني، لأن البعض يخبط في هذا الباب خبط عشواء ولا يفهم كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. ولا بأس أن نقرأ بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر كما اعتدنا دائما في دروسنا. قال الحافظ ابن حجر قوله دون، نعم قوله باب ظلم، باب ظلم دون ظلم، دون يحتمل أن يكون بمعنى غير، إذن دون في لغة العرب ممكن أن يأتي بمعنى غير، يأتي بمعنى غير أي أنواع الظلم متغايرة، أو بمعنى الأدنى أن تكون دون مأخوذة من إيه؟ من دنا يدنو، يعني أنه أدنى، فيكون بمعنى الأدنى أي بعضها أخف من بعض، وهو أظهر في مقصود المصنف، والمعنيان صالحان لما ترجم به، لكن يعني الحافظ يميل إلى أنه يقصد الآخر الذي هو بمعنى أخف، أن بعض أن باب ظلم أخف من ظلم. وهذه الجملة باب ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم، وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان، وسبق الإشارة إلى أننا استفدنا من الحافظ أن الإمام أحمد كتابا يسمى بكتاب الإيمان، ونحن لا نعرفه حتى الآن، أنا لا أعرف عن هذا الكتاب شيئا، بل لا أدري إن كان موجودا أو مفقودا. قال رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء، ورواه أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس بمعناه، وهو في معنى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية، أي كما قال ابن عباس وطاووس وعطاء وغيرهم في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا إنه كفر دون كفر، فهو ثابت في الجملة على الأقل عن بعض هؤلاء. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فثبت عنه يقينا أنه قال هي به أو هو به كفر، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أي الكفر أيضا فيه ما دون الأكبر، والظلم فيه ما دون الأكبر، وهكذا قلنا في الجاهلية، وهكذا نقول في الفسق، وهكذا نقول في كثير من هذه الألفاظ، النفاق كذلك، فهناك نفاق دون نفاق، وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وكذلك معصية دون معصية، فالمعصية معصيتان أيضا، فمعصية إبليس كفر، ومعصية آدم ليست كذلك، وفسق إبليس كفر، وفسق من كذب ليس كذلك، وظلم المشرك ظلم أكبر، وظلم المسلم لنفسه دون ذلك، وهكذا. فالظلم ظلمان، والفسق فسقان، والكفر كفران، والشرك شركان، والمعصية معصيتان. قال فاستعمله المؤلف ترجمة، واستدل له بالحديث المرفوع. طيب، وهناك يعني ظاهر كلام الحافظ فيما نسبه إلى الإمام أحمد في كتاب الإيمان أن هذا موقوف على ابن عباس وكذلك على عطاء وليس مرفوعا، فاستعمله المؤلف ترجمة واستدل له بالحديث المرفوع. ووجه الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله بظلم عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وإنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه، فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة، ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج من الملة على هذا التقرير ظاهرة، ومناسبة إيراد هذا، إذن كلمة ظاهرة هي خبر كلمة مناسبة، يعني مناسبة مبتدأ وظاهرة إيش خبر، وكل هذا معترض، واضح؟ ومناسبة هذا ظاهرة، واضح؟ مناسبة كل هذا المذكور ظاهرة خبر، خبر كلمة مناسبة، مناسبة مبتدأ وخبره كلمة ظاهرة التي في آخر السطر، نعم. ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقرير ظاهرة. طيب، ثم تكلم عن بعض الفوائد الحديثية، ثم بعد ذلك قال وأما لفظ أبي الوليد، كان قد ذكر الحافظ أن هذا اللفظ الذي قرأناه هو لفظ بشر، هو لفظ بشر، ثم قال وأما لفظ أبي الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان بلفظ أينا لم يلبس إيمانه بظلم، وزاد فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قوله إن الشرك لظلم عظيم فطابت أنفسنا، واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان، لكن رواه البخاري ومسلم، هنا جمع الحافظ ما ورد حتى يرجح هل هو سبب نزول أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين الآيتين. قال لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب، ففي رواية جرير عنه فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ وفي رواية وكيع عنه فقال ليس كما تظنون، وفي رواية عيسى بن يونس إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان؟ وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم، ولذلك نبههم عليها. ويحتمل، كيف جمع الحافظ؟ قال ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم، فتلتئم الروايتان، كما سبق التنبيه عليه في كلامي سابقا. يحتمل أن الآية نزلت في التو ثم جمع بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم، فحملوا الظلم في الآية على ما عداه يعني من المعاصي، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية كذا قال، وفيه نظر. والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه، الشرك ثما دون هذا هو الأرجح، وذا لا شك أنه هو مقتضى الله، فإن النكرة إذا وقعت في سياق النفي عمت، ولا يقال إنها تحمل على المعاصي فقط، لا بل تعم الأكبر وما دونه. قال: نعم، والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه، الشرك حملوا الظلم على عمومه الشرك ثما دونه، وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف، وإنما حملوه على العموم لأن قوله بظلم نكرة في سياق النفي، لكن عمومها هنا بحسب الظاهر، وهذا الظاهر لا شك أنه مراد، وقد سبق في كلامي تفسير ذلك من أنه على ظاهره، ولكن من الذي يستحق أن يخرج عن هذا الوعد مطلقا؟ إنه من وقع في الظلم العظيم، وهذا الذي فسره لهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما الموحد فمهما بلغ ظلمه فإنه لا يخرج من هذا الوعد مطلقا، ولكن هو أيضا داخل في الوعيد، ولكن بحسبه، فله نصيب من عدم الأمن بقدر ما فيه من إيش؟ من الظلم. لذلك يحتمل أن الله عز وجل يذهب شيئا من أمنه في الدنيا، وكذلك يمكن أن يعذبه أين؟ في الآخرة، فليس هو سالما السلامة التامة، وليس هو آمنا الأمن التام، فالأمن التام للموحد التام، الأمن التام لمن؟ للموحد التام، ولا يكون موحدا تاما إلا بكمال الإيمان الواجب، لا يكون قد حقق ما وجب عليه من التوحيد إلا بكمال الإيمان الواجب. نعم. قال المحققون: إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه، نحو من في قوله ما جاءني من رجل، أفاد تنصيص العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية. وبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا طبعا بحث أصولي الآن الذي أنتم يعني، هذا كلام الحافظ ظاهر، أخذ العموم من الظاهر ولا أخذ من النص، هذا بحث أصولي. وبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ظاهرها غير مراد، بل هو من العام الذي أريد به الخاص، فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك. فإن قيل: من أين يلزم أن من لبث الإيمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديا حتى شق عليهم؟ والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن مهتد، فما الذي دل على ما في ذلك عمن وجد منه الظلم؟ فالجواب أن ذلك مستفاد من المفهوم، وهو مفهوم الصفة، أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم لهم على الأمن، أي لهم الأمن لا لغيرهم، كذا قال الزمخشري في قوله تعالى إياك نعبد، وقال في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، تقديمه على قائلها يفيد الاختصاص، أي هو قائلها لا غيره. فإن قيل لا يلزم من قوله إن الشرك لظلم عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلما، فالجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم، وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية، فالتقدير لم يلبثوا إيمانهم بظلم عظيم أي بشرك، إذ لا ظلم أعظم منه. وقد ورد ذلك صريحا عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش، ولفظه: قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبثوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان؟ فذكر الآية. طيب، يعني هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى دفع غد بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.